بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال. ما زال كلامنا جاريا في بيان أنواع الشبه بين الاسم والحرف، وقد تقدم الكلام مفصلا حول نوعين من هذه الأنواع، وهما الشبه الوضعي والشبه المعنوي. الكلام فعلا في النوع الثالث الذي ذكره المصنف، الذي ذكره الشارح، وهو ذكره بعنوان الشبه الاستعمالي. ولكن قبل الولوج في بيان ضابط هذا النوع من الشبه، لا بد من أن نلتفت وننوه إلى أمر. وهذا الأمر هو أن الشارح له نحوان من التعبير، له نمطان من التعبير. النحو الأول ما ذكره في بداية كلامه عن أنواع الشبه، أعني قوله: يبنى الاسم لشبهه بالحرف في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الافتقار. وهذه العبارة مفادها ماذا؟ مفادها أن أنواع الشبه أربعة، وهذا الذي بيناه فيما سبق. النحو الآخر هو ما يذكره فعلا، وهو قوله: وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال إلى آخر عبارته. مفاد هذه العبارة، العبارة الثانية أو النحو الثاني، أن الشبه الاستعمالي هو النوع الثالث الذي يندرج تحته مصداقان، وهما الشبه الاستعمالي، المصداق الثاني الشبه الافتقاري. وعليه فإذا التفتنا إلى العبارة الأولى خرجنا بنتيجة أن أنواع الشبه أربعة، إذا التفتنا إلى عبارته الثانية خرجنا بنتيجة أن أنواع الشبه ثلاثة وليست بأربعة، لأنه قال الشبه الاستعمالي وأدرج تحته مصداقين، الشبه الاستعمالي والشبه ماذا؟ الافتقاري. في حين أن عبارته الأولى يظهر منها أن الشبه الافتقاري نوع بحياله، نوع مستقل غير مندرج تحت الاستعمالي، تحت الشبه الاستعمالي. فالسؤال بعد ذلك: هل يوجد تهافت تضارب في عبارة الشارح في بيان الشارح، أو أنه يمكن أن نذكر توجيها هذا التوجيه من خلاله نخرج بنتيجة ألا تهافت وألا تضارب بين عبارتي الشارع؟ الجواب عن ذلك: يمكن لنا أن نعتذر للشارح بتوجيهين، إن تم أحد هذين التوجيهين فهو المطلوب، وإلا فالعبارة فيها شيء من الإرباك، وعدم الوضوح. التوجيه الأول: يمكن أن نقول أن الشارح في عبارته الأولى جار ما هو ظاهر عبارة المصنف، الناظم، المصنف الناظم ماذا قال؟ قال: كالشبه الوضعي والمعنوي وكنيابة عن الفعل، هذا نيابة عن الفعل اللي هو الشبه الاستعمالي، وكافتقار الذي هو الشبه الافتقاري. فجارة عبارة، نعم جارة يعني جرى على ظاهر عبارة المصنف. عبارة المصنف يظهر منها أن أنواع الشبه أربعة، فهو قد جرى عبارة المصنف. هذا ما ذهب إليه البعض في تفسير كلام المصنف، قال هذا البعض بأن أنواع الشبه أربعة، بل بعضهم قال هي خمسة، على ما نبينه إن شاء الله. أضاف النوع الخامس وهو الشبه الإهمالي على ما ذكرنا، هذا في عبارته الأولى. في عبارته الثانية أبدى نظره وبين بأنه في الحقيقة ليس عندنا أربعة أنواع، بل هي في الحقيقة أنواع ثلاثة، والنوع الثالث يندرج تحته مصداقان. هذا التوجيه الأول. قلت لكم إن تم أحد هذين التوجيهين فهو المطلوب، إن لم يتم فالعبارة بحسب ظاهرها العبارتان فيهما شيء من الإرباك وعدم الوضوح. وهذا الذي قاله في العبارة الثانية بحسب التوجيه الأول هذا ليس بدعا منه، بل الكثير من النحاة قال بأن أنواع الشبه ثلاثة، واضح، والشبه الثالث مندرج تحته أو يندرج تحته مصداقا. وهذا ما فعله مثلا ابن هشام في أوضح المسالك، لما بين عبارة المصنف جعل أنواع الشبه ثلاثة. التوجيه الثاني: العبارة الأولى نبقيها على ما هي عليه بدون تأويل، العبارة الأولى نؤولها، العبارة الأولى نؤولها بماذا نؤولها؟ نقول لما قال الوضع وقال في الوضع أو في المعنى أراد بهما، أراد بكل منهما نوع على حده، نوع مستقل. لما قال في الاستعمال أو في الافتقار أراد بهما مصداقين لنوع واحد، أراد بهما مصداقين لنوع واحد. هذا في العبارة الأولى. العبارة الثانية نبقيها على ما هي عليه. العبارة الثانية ماذا مفادها؟ أن الأنواع ثلاثة. نأتي للعبارة الأولى، نحاول العبارة الأولى أن نؤولها، حياكم، لا نأخذ بظاهرها. فكيف تؤول؟ نقول لما قال في الوضع أو في المعنى أراد بهما، أراد بكل منهما نوعا مستقلا على حدة. لكن لما قال في الاستعمال أو في الافتقار أراد بهما مصداقين لنوع واحد، فالنتيجة تنسجم مع العبارة الثانية. العبارة الثانية ثلاثة، هذه العبارة تكون أيضا ثلاثة. كما إذا قلنا مثلا، التفتوا، إذا قلنا على سبيل المثال الإنسان، العفو، الحيوان يقسم إلى الصاهل والإنسان وزيد وعمر، كما إذا قلنا الحيوان يقسم إلى الصاهل والإنسان وزيد وعمر، فالصاهل في الحقيقة نوع والإنسان نوع آخر أيضا، لكن زيد وعمر أو بك أو خالد هذان مصداقان للإنسان. في الحقيقة الآن المقسم لم يذكر إلا نوعين، الإنسان يعني الناطق والصاهل، وأما الإنسان زيد وعم فكل منهما مصداقان للإنسان، ولكن بحسب الظاهر جعلا قسيمين للصاهل والناطق، ولكنهما في الحقيقة ليسا قسيمين بل هما قسمان. عبارة الشارح الأولى ظاهرها أن ما ذكر هو قسيم الوضع، قسيم المعنى، المعنى قسيم الاستعمال، الاستعمال قسيم الافتقار، ولكن في الحقيقة أراد أن يبين أن الوضع والمعنى قسيما، ولكن الاستعمال والافتقار هما مصداقان لنوع. هو الاستعمال، هذا الاستعمال يكون قسيما للمعنى وللواو، هذان توجيهان، إن تم أو تم أحدهما بها ونعمة، وإلا فالعبارة فيها شيء من عدم الوضوح. نعم شكرا. أقسم أوجه الشبه، الشبه أقسم أوجه الشبه.
العبارة الأولى يعني لا توحي الافتقار يندرج تحت الاستعمال، يعني يقول هو أو المعنى أو في الاستعمال أو في الافتقار، يعني لا توجد قرينة أو
توجيه. شيخنا توجيه يعني في مبحث التعارض من علم الأصول يقولون الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح. يأتي قائل وهو من الأعاظم يقول شيء، يأتي قائل لعله هو نفسه يقول قولا آخر، تقول دفعا من أن نوقع كلامه في اضطراب في إشكال، نحاول أن نوجه، نقول ها هنا قصد شيئا وها هنا قصد شيئا آخر. لكن هذا التوجيه والجمع لا بد أن يكون مقبولا تحت شروط تحت ضوابط في علم الأصول. هنا إن استطعنا إن تم هذا، هذان التوجيهان ليس بلازمين، قد وقد قد أحدكم يجد توجيها ثالثا. أنا لماذا أذكر هذه التوجيهات حتى أبين، وهذا إن شاء الله ديدننا في دراسة الألفية وحتى الحاشية وغير مطالب، حتى يكون ديدننا في التعامل مع هذه الكتب ليس هو السرعة في الإشكال، ليس هو التسرع، لا سيما ونحن نتعامل مع عالم، مع إنسان له باع وممن يعتد به في مجاله، ابن الناظم وكذلك ابن الناظم وكذلك الناظم، لا يعني أنهما ماذا معصومان، ولا يعني أنهما مبتذلان في أنفسهما وفي عبائرهما، لا، على وسطية. قلنا إن تم هذا التوجيه بها ونعمة، لم يتم وعبارة مربكة. أنا لاحظت بعضهم مباشرة تسرع في الإشكال، مباشرة تسرع في الإشكال. على كل حال لاحظوا هذين التوجيهين، لاحظوا بالدقة عبارة الشارح العبارتين، وجدتم وجهتم هذين التوجيهين بها ونعمة، وجدتم توجيها ثالثا بعد أفضل، لم تجدوا نهائيا سدة الأبواب، فقولوا الشارح في كلامه يوجد عدم وضوح. على كل تقدير هناك من النحاة من يقول أن أنواع الشبه ثلاثة، وبعضهم يقول أربعة، وبعضهم يقول خمسة، على ما يتشابه. هذا بالنسبة إلى التنويه الذي أحببنا ذكره في هذا المجال. ثم نقول على كل تقدير الآن نبين وفق ما بينه الشارح في عبارته الثانية، ما ضابط الشبه الاستعمالي الذي يندرج تحته مصداقان. الشبه الاستعمالي ضابطه هو أن يلزمه الاسم طريقة من طرائق الحرف، من طرائق الحروف الدالة على المعاني، أن يلزمه الاسم طريقة من طرائق الحروف الدالة على المعاني. هناك عدة طرائق للحروف. الاسم إذا لزم طريقة من هذه الطرائق التي هي للحروف حينئذ يكون مبنيا لشبهه في لزوم هذه الطريقة، وهذا اللزوم في الطريق يعني هذا الشبه في الطريق يعني شبه في الاستعمال كما سنوضحه. إذن ضابط الشبه الاستعمالي أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف الدالة على المعاني. الآن هذه الدالة على المعاني يتضح معناها أو بيانها أكثر إن شاء الله لما نفصل في الكلام. نعم سيأتي إن شاء الله تعريف واضح إن شاء الله. بعد ذلك الشارح ذكر من هذه الطرائق طريقتين، قد شابه الاسم الحرف فيهما، قد شابه الاسم الحرف فيهما، في ماذا؟ في هاتين الطريقتين. الطريقة الأولى وهي الشبه في النيابة، الشبه في النيابة. ضابطوا هذا الشبه أو ضابطوا هذه الطريقة هي أن يكون الاسم، هذه الطريقة ضابط هذه الطريقة، أن يكون الاسم نائبا عن الفعل في معناه وفي عمله. وأن لا يدخل عليه، وأن لا تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه لا لفظا ولا محلا. التفتوا معي، المطلب فيه شيء من الدقة. هذا البيان من الخارج لما نبينه هذا ضروري، بعد ذلك نأتي للعبارة ونطبق عليها، وإلا العبارة بما هي عبارة قد ما يتضح المعنى منها يعني بشكل واضح. التفتوا جيد، التفتوا. قلنا هناك عدة طرائق للحق. الاسم يشبه الحرف بهذه الطرائق، إذا شابهه حينئذ يكون مبنيا. الشارح ذكر طريقتين، شابه الاسم فيهما الحرف فبني فصار مبنيا. الطريقة الأولى هي ما عبرنا عنه بماذا؟ بالشبه النيابي، أو نعم الشبه في النيابة. ماذا تعني هذه؟ ما ضابط هذه الطريقة؟ ضابطها هو أن يكون الاسم نائبا عن الفعل في المعنى وفي العمل، ولا يكون متأثرا ولا تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه لا لفظا ولا محلا. نأتي، هذا الضابط، لأن هذا الضابط مو واضح كثيرا. نبين طريقة الحرف ثم نبين طريقة الاسم، ونقول بأن الاسم شابه الحرف في هذه الطريقة. هناك عندنا من الحروف، التفتوا معي، التفتوا، عندنا من الحروف ما تؤدي عمل، ما تؤدي مودى الفعل معنى وعملا، ما تؤدي مودى الفعل معنى وعملا. مثل ماذا؟ مثل إن وأخواتها، إن وأخواتها. كيف؟ لما نقول مثلا ليت الشباب يعود يوما، واضح؟ هذا بعد واضح المثال، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت الشباب يعود، ليت بمعنى ماذا؟ بمعنى أتمنى. إذن معناها معنى الفعل، جيد، معناها معنى الفعل، معنى أي فعل؟ أتمنى. بعد أتمنى يكون عاملا، فعل يكون عاملا. أتمنى عودة الشباب، أتمنى فعل مضارع، فاعل ضمير مستتر تقديره أنا، فأتمنى عمل في الضمير في أنا، صحيح؟ ليت أيضا عاملة، ليت أيضا عاملة تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها، فهي شابهت، التفتوا، شابهت الفعل في المعنى وفي العمل، لكن في العمل ليس شخص العمل بل جنس العمل، في النتيجة هي شابهت الفعل في العمل، مو شرط شخص العمل، يعني الفعل يرفع فاعل هي لابد أن ترفع فاعل، لا، شابهته في جنس العمل، يعني هي تعمل، فعل عامل هي عاملة، واضح إن شاء الله؟ شيخ واضح؟ جنس العمل لا شخص العمل، سميه نوع العمل ماكو مشكلة، بس لا جنس العمل. إذن الآن واضح إن شاء الله؟ ليت شابهت أو أدت مودى الفعل معنى وعملان، واضح إن شاء الله. وهذا الكلام أيضا فيه لعله، وهذا فيه كأن، لهذا ماذا نسمي هذه الحروف؟ الحروف المشبهة بالفعل، مشبهة من حيث العمل ومن حيث ماذا؟ ومن حيث المعنى. بعد هذه الحروف لها خصوصية أخرى؟ نعم لها خصوصية أخرى. ما هي خصوصيتها؟ أنها تؤثر ولا تتأثر، تؤثر ولا تتأثر، تعمل ولا يعمل فيها، هذا الذي قلناه، ولا تدخل عليها العوامل فتؤثر فيها لا لفظا ولا محلا، واضح إن شاء الله. طبعا عوامل مطلقا لفظية كانت أو معنوية، عندنا العوامل ثالثا عوامل لفظية ثالثا عوامل معنوية، إن شاء الله لما نتحدث عن الإعراب يعني بعد كم درس نبين العوامل اللفظية العوامل المعنوية. طريقة الحرف هذه واضحة إن شاء الله. إذن هذه طريقة في النيابة، الحرف نابع عن الفعل في العمل وفي المعنى، واضح؟ نأتي إلى الاسم، نأتي إلى الاسم. بعض الأسماء أيضا نابت عن الفعل في المعنى وفي العمل، طبعا في المعنى وفي العمل وفي عدم، هاي بعد تكون واضحة، وفي عدم التأثر بالعوامل. ما هي هذه الأسماء؟ هي أسماء الأفعال، هي أسماء الأفعال. مثل ماذا؟ مثل هيهات، أو نقول صح، فنطبق على صح، التفتوا، صح من حيث المعنى، بمعنى اسكت، فهي معناها معنى الفعل. من حيث العمل تكون عاملة، اسكت صح، اسم فعل أمر مبني والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فهي عملت في ماذا؟ عملت في الفاعل، يعني عملت، دائما تكون محتاجة إلى ماذا؟ محتاجة إلى فاعل دائما. اسكت أيضا عامل، عامل في الضمير اللي هو أنت، واضح؟ جيد، واضح إن شاء الله. وهي أيضا لا تتأثر بالعوامل، لا تكون متأثرة بالعوامل، صح، أسماء الأفعال تكون عاملة غير معمول فيها، مؤثرة غير متأثرة، واضح إن شاء الله، واضح. فهي في هذا وبين قصاد منه. التفتوا معي. فهذه الأسماء ستقول مولانا وهذه الأسماء شابهت الفعل في ماذا؟ في المعنى وفي العمل، لكن في التأثر ما شابهته، لأن الفعل مما يتأثر بالعوامل، صحيح؟ لكن اسم الفعل لا يتأثر بالعوامل. الجواب، نحن نريد أن نتحدث عن ماذا الآن؟ نتحدث عن الفعل أو عن الاسم؟ ونريد أن نتحدث عن الاسم في مشابهته للحرف، لو في الاسم في مشابهته للفعل للحرف. فالحرف عامل غير معمول فيه، هذا الاسم عامل غير معمول فيه، صحيح هو تضمن معنى فعل والفعل معمول فيه، لكن هو مشابه للحرف في تضمن المعنى والعمل، لكن في التأثر في تضمن معنى الفعل وعمل الفعل، لكن في التأثر بالتأثر مشابه للحرف. حرف لا يكون متأثر، لا يكون متأثرا ويكون مؤثرا، هذا الاسم يكون كذلك، يكون مؤثرا لا متأثرا. واضح؟ سؤالكم شيء ماشي حال، سؤالكم شيء عندكم سؤال؟
بس قضية شيخنا
إذا واضح المطلب خلنا نمشي شيخنا، إذا هذا خلنا نمشي لأنه المطلب دقيق وقت ما عدنا، فقط السؤال اللي يخدم المطلب، سؤال آخر خلوا جانب. نعم،
لا نخرج عن المطالب إن شاء الله. هنا شابهنا الاسم بالفعل، ونحن نريد أن نشبه الاسم بالفعل،
هو هذا اللي بينتنا. قلنا يشبهه في الطريقة، يشبهه في الطريقة، يعني الآن من باب التقريب، أنا طالبان، هذا الطالب يتبع طريقة هذا الطالب، هذا الطالب لما يأتي يحضر الدرس بطريقة معينة، هذا الطالب يشابهه في التحضير أيضا بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. واضح؟ فهذا مشابه له في الطريقة. الآن نقول الاسم شابه الحرف في طريقته، أنه يتضمن معنى الفعل ويتضمن عمل الفعل، ولا يكون متأثرا، ولا يكون هاي ولا يكون متأثرا، ما يعني هاي مستقلة بذاتها، هو حرف يتضمن معنى الفعل ويعمل عمل الفعل ولا يكون متأثرا بالعوامل، هذا الاسم يتضمن معنى الفعل وعمل الفعل ولا يكون متأثرا. صارت مشابهة ولا صارت مشابهة ولا مشابهة من حيث الاستعمال، مشابهة استعمالية، أو إن شئت سميها مشابهة نيابية. واضح المصنف ماذا عبر؟ وكنيابة عن الفعل. واضح؟ واضح؟ هذا بالنسبة للمصداق الأول من مصداقي الشبه الاستعمالي، بعضهم هذا جعله نوعا مستقلا سماه بالشبه الاستعمالي مستقلا على حدة. جيد، الآن نسأل سؤال، نترك الشارح قليلا ونذهب إلى جنب المصنف، إلى جانب المصنف. المصنف ماذا قال؟ التفتوا، قال وكنيابة عن الفعل. الآن كنيابة عن الفعل عرفنا في ماذا؟ في ماذا وفي ماذا؟ في العمل وفي المعنى. لا، أصل حد هو بعد ما بين. التفت،
عدم التأثر الأصل في الأفعال أن تكون مبنية بالصحيح، فلذلك قد يكون أيضا ينطبق أن لا يتأثر الفعل إذا كان
مبني. نعم،
الأصل في الأفعال أن يكون مبني بخلاف الأسماء أن تكون الأصل فيها، لذلك هذا الشرط الثالث قد يكون أيضا يندرج من ضمن الأفعال.
لكن أفعال تكون معربة.
لا الأصل في الفعل.
إيه خال أصل أصل. لكن نحن ماذا قلنا؟ أن يلزم لزوم. مو تارة كذا وتارة كذا. تارة يعرب تارة يضم. على كل حال بهذه الطريقة الآن اتركوا ما بينته الآن قبل قليل. الآن بهذه الطريقة التفتوا معي. أن مثل ما بينته أخيرا الحار يشبه الفعل في المعنى والعمل نقطة. وفي أي وفي لا أتركه ويكون غير متأثر بالعوامل ما له علاقة بالمشابهة الحرف لا يكون متأثرا. جيد خلاص نأتي إلى جانب الاسم. الاسم يشبه الفعل في المعنى وفي العمل ولا يكون متأثرا بالعوامل أيضا ما لنا علاقة بالفعل. أي خصوصية ثانية وقعت مشابهة بينهما أو لا؟ خلاص هنا لاحظوا المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. أي وكنيابة عن الفعل في وفي في المعنى وفي العمل. ثم قال بلا تأثر. أي بلا تأثر إشارة للخصوصية الثانية أنه لا يكون متأثرا بالعوامل. لكن هذه الخصوصية لما قال بلا تأثر هذا قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ الجواب هذا قيد احترازي. عن أي شيء احترز؟ احترز عن المصدر الذي يعمل عمل فعله. المصدر الذي يعمل عمل فعله هذا المصدر يكون نائبا. يعني هكذا نقول المصدر الذي يعمل عمل فعله وينوب عن فعله. أو نعبر بعبارة جامعة أفضل التفت. المصدر النائب عن فعله في المعنى والعمل. في المعنى والعمل مثل ماذا؟ مثل ضربا. ضربا هذا المصدر التفتوا يعمل عمل فعله ويتضمن معنى فعله ويؤثر ولكنه يتأثر. إذن من نقطة يتأثر بعد راح يكون معرب ما راح يكون مبني. واضح راح يكون معرب ليس مبنيا لأنه لم يشبه الحرف. كيف الآن نقول ضربا زيدا؟ ضربا زيدا ضربا كيف نعربها؟ مصدر منصوب علامة نصبه الفتحة. ما هو العامل فيه؟ عامل فيه فعل محذوف وجوبا تقديره اضرب. اضرب ضربا تقول لي جيد هو تقديره ضربا. ضربا تقديره اضرب. واضرب يعمل في الفاعل مقدر في المفعول به. هنا ضربا زيدا. زيدا كيف تعرف؟ مفعول به للمصدر فاعل ضمير مستتر. كما اضرب زيدا ايضا فاعل انت وزيد مفعول به فهو شابه فهو مؤثر. لكن يتاثر او لا يتاثر؟ نعم يتاثر. هذا بعد ما يلزم حاله واحده انه ابدا ودائما يكون مثلا مؤثرا غير مؤثر. لا يكون غير متاثر لا يكون متاثرا. كما تقول مثلا اعجبني ضرب زيد. كرهت ضرب زيد. عجبت من ضرب زيد. تلاحظون تارة يكون مرفوعا أخرى يكون منصوبا ثالثة يكون مجرورا. بسبب ماذا؟ بسبب تأثره بالعوامل. فحينئذ شابه الحرف أو لم يشابه الحرف؟ لم يشابه الحرف فلا يكون فلا يكون مبنيا بل يكون معربا. لذلك لما قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، بلا تأثر احتراز عن المصدر النائب عن فعله. انتهينا إن شاء الله. ها شيخنا واضح؟ شيخ أسعد مو واضح؟ واضح شيخنا. ننتقل للمصداق الثاني. المصداق الثاني هو الشبه الافتقاري. الشارح جعله مصداقا، غيره جعله نوعا مستقلا. ما ضابط الشبه الافتقاري؟ ضابطه أن يكون الاسم، أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة على وجه التأصل واللزوم. هذا عطف تفسير، على وجه التأصل واللزوم. اللزوم تفسير للتأصل. أعيد، أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة على وجه التأصل واللزوم. واضح؟ واضح. هنا أيضا لابد أن نأتي إلى طريقة الحرف، ونأتي إلى طريقة الاسم، ونقول شابهه في ماذا؟ في الطريقة. قلنا الشارح ذكر طريقتين، الطريقة الأولى هي الشبه النيابي أو الاستعمالي، الطريقة الثانية هي الشبه الافتقار. لما نأتي للحرف، الحرف لا يفهم معناه إلا بوضعه في ماذا؟ في جملة. فهو دائما وأبدا في إفادة معناه محتاج إلى جملة، مو إلى غيره، إلى جملة. لأن الغير كما يشمل المفرد يشمل الجملة. نحن الآن نريد الجملة فقط. فالحرف في إفادة معنى يكون أبدا ودائما مفتقرا إلى ماذا؟ إلى جملة. بعض الأسماء لما نأتي وننظر إليها أيضا في إفادة معناها تكون مفتقرة إلى ماذا؟ إلى جملة، إلى جملة. من هذه الأسماء الموصولات، الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة حتى يتضح معناها لابد أن يأتي، أن تأتي بعدها صلة، والصلة عبارة عن ماذا؟ عن جملة إما اسمية أو فعلية. وهذه الجملة تشتمل على عائد، على ضمير عائد. مثاله جاء الذي رأيته. إذا قلت جاء الذي يتضح المعنى؟ لا يتضح المعنى. لكن تقول جاء الذي رأيته، حينئذ يتضح المعنى. رأيته جملة فعلية، فعل وفاعل وعائد اللي هو الهاء. جملة اسمية، جاء الذي والده، أو جاء الذي زيد أبوه. هذه جملة اسمية وتشتمل على ماذا؟ على عائد أيضا. لما أقول جاء الذي بدون زيد أبوه لا يتضح المعنى. فالأسماء الموصولة تكون مفتقرة في إفادة معناها إلى جملة، فهي في هذا شابهت الحرف شبها افتقاريا، فحينئذ تكون مبنية، تكون مبنية. هذا معنى الشبه الافتقاري. هذا واضح جيد. يبقى عندنا أن نشير إلى قيدين ذكرا في التعريف. ماذا قلنا؟ أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة، إلى جملة واحد على وجه التأصل واللزوم، إلى جملة قيد احترازي عن ماذا؟ عن مثل سبحانه وعنده. سبحانه اسم مصدر، اسم مصدر منصوب على المصدرية لفعل محذوف تقديره أسبح، فسبحان يعني تنزيه تبعيد. اسم مصدر منصوب والعامل فيه فعل محذوف تقديره أسبح. سبحانه يكون محتاجا في بيان معناه إلى شيء آخر، سبحان، لكن لأنه معنى سبحان ماذا؟ تنزيه، معناه تبعيد، تبعد شيئا عن شيء. لكن فلما تقول سبحانه يعني تنزيه، تنزيه ماذا؟ تنزيه من؟ لما تقول سبحانه يبقى الكلام غير متضح المعنى، تحتاج إلى تتمه، إلى ما يتمه. هذا الذي يتمه هو مفرد لا جملة. قل سبحان الله، سبحان الله، صحيح؟ فحينئذ افتقر هو في إفادة معناه، افتقر إلى شيء، لكن هذا الشيء مفرد أو جملة؟ ونحن نريد ماذا؟ نريد جملة. بعد ما احترز به أيضا بهذا القيد، بقيد إلى جملة، احترز عن عنده، جلست عنده، معنى واضح، جلست عنده، عند ظرف مكان منصوب بالفتحة، لاحظ جلست عنده، معنى اتضح؟ ما اتضح؟ منصوب. وكلامنا شيخنا نحن الآن نقول لم يبنى لأنه ما تحقق فيه هذا القيد. جلست عنده، عند من؟ إذن يحتاج، لكن يحتاج إلى ماذا؟ لا مفرد، جلست عند زيد. فإذا لما قال ما قلنا في التعريف أن يكون مفتقرا إلى جملة، هذا قيد احترازي عن مثلي عنده وسبحانه. وإلا هناك أمور أخرى أيضا، لكن من باب الإيجاز نذكر هذين الموردين فقط. هذا القيد الأول، قيد إلى جملة. القيد الثاني ماذا؟ على وجه التأصل. وماذا؟ على وجه التأصل واللزوم. احتراز عن ماذا؟ احتراز عن مثل قوله تعالى في سورة المائدة في الآية تقريبا 119-111 في هذا الحدود، ماذا يقول؟ قوله تعالى يا هذا يوم، مو يوم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، واضح؟ لاحظوا هذا مبتدأ، يوم خبر، وهو مضاف. لماذا مضاف؟ لأنه غير منون كما تعرفون التنوين يحذف عند الإضافة، فمضاف إلى ينفع إلى جملة، إلى جملة. أنتم ماذا تريدون؟ تريدون الإضافة إلى جملة، ينفع الصادقين صدقهم. لاحظوا، والمضاف يكون محتاجا إلى المضاف إليه، يكون مفتقرا إلى المضاف إليه في إفادة معناه. أنت الآن تقول غلام وتسكت، غلام من؟ يبقى المعنى غير واضح، لكن إذا قلت غلام زيد تضح المعنى، فالمضاف يكون مفتقرا إلى المضاف إليه. جيد، تحقق ضابط الشبه الافتقاري أو لا؟ أن يكون هناك افتقار، وافتقار إلى ماذا؟ إلى جملة، وهذا افتقار إلى جملة. فإذن يوم يكون ماذا؟ مبنيا، والحال أنه ليس بمبني. لماذا؟ نقول لأن القيد الثاني غير متحقق، الشرط الثاني غير متحقق. ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون مفتقرا إلى جملة على ماذا؟ على وجه التأصل واللزوم. في المقام افتقر إلى جملة، لكن لا على وجه التأصل واللزوم، لأن يوم، كلمة يوم، استفتوا، كلمة يوم تأتي تامة المعنى دون حاجة إلى أي شيء آخر في بعض الموارد. تقول ماذا؟ تقول هذا يوم مبارك، هذا يوم مبارك، معناه واضح بدون حاجة إلى شيء آخر. صمت يوما، سرت يوما. لاحظوا، يوم في مثل هذه الأمثلة معناه واضح دون حاجة، دون افتقار إلى شيء آخر. في هذه الجملة نعم هو مفتقر، لكن لا افتقار على نحو اللزوم والتأصل، بل لأنه وقع مضاف، والمضاف من حيث هو مضاف يكون مفتقرا إلى المضاف إليه، فهنا وقع مفتقرا في هذه الجملة، في هذا المورد، لأنه مضاف. أما إذا لم يقع مضافا، يعني هو مفتقر مو لأنه يوم،
مو بذاته،
بل عارضا، هذا افتقار عارضي، مو افتقار تأصلي، مو افتقار لزومي. ما هو العارض الذي أوجب افتقاره هنا؟ العارض هو وقوعه مضافا، والمضاف من حيث هو مضاف يكون مفتقرا إلى المضاف إليه.
حسب استعماله.
أما نحن نريد أن نتحدث، نقول لا، أبدا ودائما يكون مفتقرا، أسماء الموصولة أبدا ودائما. نعم، هسه بعد ذاتي سمي واجب الوجود، سمي ما هو، عبرنا عنه ماذا؟ تأصلي. حتى الشارح ماذا عبر؟ وكافتقار أصلا، تأصلي لازم. شيخنا سميه ما تشاء، سميه واجب الوجود، سميه الأحدي الصمدي إلى آخر. هاي أصلا. الآن نأتي نطبق، هذا المقدار واضح إن شاء الله؟ واضح؟ الآن نأتي نطبق. قال وأم، نأتي إلى عبارة المصنف، وقت تجاوزنا. قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا بعد واضح إن شاء الله، هذا شبه النيابي، أو الطريقة الأولى أو المصداق الأول من الشبه الاستعمال. قال وكافتقار أصلا، هاي أصلا، هاي الألف واللام، عفوا مو الألف واللام، الألف هاي ألف للأطلاق، للأطلاق. وكافتقار أصل، هاي أصلا، هذا للأطلاق، واضح؟ حتى يراعي آخر الصدر، صدر بلا، هنا قال أصلا، فهذه للإطلاق. فتقدير الكلام أصل وكافتقار أصل. هذا احتمال. احتمال آخر أن أصل هذه الألف للتثنية تعود على الافتقار وتعود على التأثر وتعود على النيابة، يعني نيابة متأصلة وبعد وافتقار متأصل، فكلاهما متأصل، لكن أغلبهم يرجع أو أغلب الكلمات تفيد بأن هذه الألف للأطلاق قال: وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال، فلاحظوا هذا هو المقسم. قال: فإذا لازم طريقة هي للحرف، طريقة من طرائق الحرف، أي حرف؟ حرف الدال على المعنى، الحرف الذي يشبه الفعل. قال: كأسماء الأفعال والأسماء الموصولة، جعلهما مصداقين لشبه الاستعمالي. بعضهم يقول: لا، أسماء الأفعال شبه استعمالي، أسماء الموصولة شبه افتقاري. قال: أما أسماء الأفعال نحو صح ومه ودراكي وهيهات، هذا بعد واضح إن شاء الله أسماء الأفعال. قال: هاي لكن مه بمعنى ماذا؟ لا صح، اسكت. مه متعارف عندنا، مه بمعنى اكفف، هي لا بمعنى انكفف، مه بمعنى انكفف. دراكي ادرك، هيهات بعده. فإن طبعا أسماء الأفعال لا تكون متأثرة بالعوامل، هذا على ما بنى عليه الأخ أبو الحسن الأخفش وتبعه في ذلك الناظم. وهناك أقوال أخرى في أن أسماء الأفعال تتأثر أو لا تتأثر، تأتي في مطلب أسماء الأفعال إن شاء الله. كلام الناظم تبعا لأبي الحسن الأخفش، واضح؟ الشارح أيضا، نعم الشارح أيضا. وإلا هناك أقوال أخرى في أنها تكون متأثرة. قال: فإنها مبنية لشبهها بالحرف في الاستعمال، وهذا لأن أسماء الأفعال كيف تكون مشابهة؟ قال: وهذا لأن أسماء الأفعال ملازمة للإسناد إلى الفاعل، يعني تكون عاملة. قال: فهي أبدا عاملة ولا يعمل فيها شيء، فأشبهت في استعمالها الحروف العاملة الدالة على معنى اللي بيناه، كأن وأخواتها، فبنيت لهذا الشبه لذلك. واضح إن شاء الله ما شيخنا؟ واضح إن شاء الله. قال: وأما أسماء الموصولة نحو الذي والتي، مما يفتقر إلى الوصل. إلى الوصل أي وصل بماذا؟ قال: بجملة، مو بمفرد. بعد احنا بينا من الشرح، يكون يرجع على الشرح ثم يطبق على العبارة. قلنا أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة على وجه التأصل واللزوم، وبعد عبارات الشارح ينبغي أن تنسجم مع ما ذكرناه في الشرح. قال: مما يفتقر إلى الوصل بجملة، لا بمفرد، بجملة خبرية. هذه الجملة إما أن تكون اسمية إما أن تكون فعلية،
مش خبرية،
لا بد أن تكون خبرية، لا تكون إنشائية، من ضمن شروط الصلة إن شاء الله تأتي. قال: بجملة خبرية مشتملة على، طبعا كلام الشارح فيه يعني كل كلمة ينفتح لها مطلب، أنا أحاول أقطع النظر أمشي، مشتملة على ضمير عائد، على ضمير عائد هو اللي ذكرناه. فإن حقها أي هذا يعود لمن؟ يعود للأسماء الموصولة. فإن حق الأسماء الموصولة البناء، لأنها تلازم الجمل في الإضافة، يعني تضاف إلى الجمل، يعني مو تضاف بمعنى مضاف ومضاف إليه، لا تضاف يعني تفتقر،
تفتقر إلى الجمل.
نعم، تلازم الجمل فهي كالحرف في الاستعمال، كما أن لاحظوا فهي كالحرف في الاستعمال، هذا مصداق آخر لشبه الاستعمالي. قال كالحرف في الاستعمال، فإن الحروف بأسرها، الحروف بجميعها، أسرها هنا بمعنى الجميع، الأسر لغة بمعنى القيد، فإذا قلنا ذهب، فإذا ذهب المقيد بقيده يعني ذهب بجميعه، فصاروا يطلقون بأسره في معنى بجميعه، فإن الحروف بجميعها لا تستعمل إلا مع الجمل إما ظاهرة أو مقدرة، يعني هذه الجمل إما ظاهرة أو مقدرة، تقول مثلا تقول رأيته، تقول زيد في الدار، جملة ظاهرة، هي ظاهرة، وتارة لا مو ظاهرة مقدرة، تقول مثلا هل رأيت زيد زيدا، ماذا تقول؟ تقول نعم، ما ذكرت الجملة؟
رأيته،
لا نعم، جملة ما ذكرتها، فلما لم تذكر الجملة يعني معناته استعملت الحرف وحده، لا استعملته مع جملة لكن جملة مقدرة، يعني نعم رأيته، واضح؟ قال إلا مع الجمل إما ظاهرة أو مقدرة ولو عارض شبه الحرف، هذا مطلب، وإن كان هو اتضح مما سبق لكن نقف عليه، وإن شاء الله نبين النوع الخامس اللي هو الشبه الإهمالي في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.